أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. سورة الليل. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأنثى، إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى، وما يغني عنه ماله إذا تردى، إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى، فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، ولا سوف يرضى. موضوع السورة، وهو الذي يسميه السيد الطباطبائي رحمه الله الغرض من السورة، لأنه التزم كما قلنا مرارا أن لكل سورة من سور القرآن الكريم غرضا واحدا، لكل سورة موضوع تدور السورة في فلكه. فما هو موضوع سورة الليل؟ ما هو الغرض من هذه السورة؟ أجاب: إن الغرض هو الإنذار. وقال: في السورة اهتمام بالإنفاق المالي. ونحن إذا تأملنا في السورة فيما نسميه التعبير مجازي، في الصورة العامة التي تحصل لنا عند قراءة هذه السورة، نجد أن السورة تتحدث عن موضوع الإنفاق المالي الذي قال للسورة عناية به، الذي يجده القارئ للسورة هو أن موضوع السورة هو الإنفاق المالي. وأما مسألة الإنذار فأمر، هذه تعبيرات مجازية، نحن لا نريد أن نتقيد بها، لأننا ربما أبعدنا النجعة، لا يمكن أن نسند للقرآن الكريم هذه الأمور بصيغة الجزم، وإنما يقال إن الذي يبدو لقارئ السورة والمتدبر فيها أن موضوعها هو الإنفاق المالي. والآية قد بدأت بالقسم، أقسمت، جاء فيها قسم بأشياء ثلاثة أو بأشياء أربعة، أو بأشياء خمسة، يختلف بحسب ما يمكنك أن تستنبطه أو ما تفسر به هذه الآيات. السيد الطباطبائي رحمه الله قال إن السورة قد اشتملت على القسم بالليل والقسم بالنهار والقسم بالله، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وما يعني الذي، وما خلق الذكر والأنثى يعني والله، لأنه هو الذي خلق الذكر والأنثى. هذا هو القسم. ما هو جوابه؟ إذا أقسمت لابد أن تقسم على شيء. لو قلت والله، ثم ماذا؟ السامع ينتظر منك والله ماذا؟ إن هذا كذا، إني سأفعل كذا، هذا يسمى جواب القسم. فالآية قد اشتملت على قسما، فما هو جواب القسم؟ السيد وكثير من المفسرين، أنا لم أستقصي يعني لم يسعني الوقت لأن أبحث في جميع التفاسير لأرى إن كان يوجد آراء مختلفة، ولكن من وقفت عليه من ما وقفت عليه من التفاسير اتفقت كلمتهم أن جواب القسم هو إن سعيكم لشتى. والذي أعتقده أن هذا التفسير مبني على نظرية النظم التي ترى أن الصيغ النحوية التي أصلها علماء النحو هي الطريقة التي يفسر بها الكلام العربي، وهذه النظرية ليست النظرية الوحيدة في تشخيص الدلالات، هذه واحدة من النظريات. صحيح أنها نظرية عاشت قرونا لا تزال إلى اليوم، لا يزال لها أنصار، ومن أنصارها من هو متعصب لها، ولكن هذه ليست النظرية الوحيدة في تعيين دلالات الكلام. ونحن لا نلتزم بهذه النظرية التزاما كليا، نحن نحترم هذه النظرية وقد نبني عليها في جملة كثيرة من دلالات الكلام، ولكننا لا نقول إنها التفسير الوحيد أو الطريق الوحيد لتشخيص الظهور. مبدئيا من حيث المبدأ، المرجع عندنا هو المرجع الذي عينه علماء أصول الفقه، تشخيص الظاهر. المتبع هو ظاهر الكلام. من الذي يحدد ظاهر الكلام؟ الذي يحدده هو العرف. العرف الذي يحدد ظاهر الكلام هو العرف الموجود في زماننا. إذا لم نعلم أنه تغير، أما إذا علمنا أن العرف قد تغير، مثل كلمة ولي، نعلم أن العرف قد تغير. العرف في زماننا يفهم من كلمة ولي غير ما يفهمه العربي القديم. هلك، لا يقال هلك لمثلا رجل صالح يقولون هلك فلان، وإنما يقال هلك على أي حال. إذن إذا علمنا أن العرف قد تغير فلا يعول على العرف، ولكن إذا لم نعلم أنه قد تغير أو علمنا أنه لم يتغير فإننا نعتمد على العرف. فالمتبع في تشخيص دلالة الكلام ليس نظرية النظم التي نظر لها عبد القاهر الجرجاني، ليس هذا، والتي أصلها علماء النحو سيبويه وتلامذته أو وأستاذه الخليل. ليس هذا هو الذي يعين الدلالة، الذي يعين الدلالة هو الظهور العرفي، يعني ما يفهمه البقال، لكن ليس بهذا الحد. يعني لا نذهب بعيدا. الذي يفهم العرف من الكلام العربي هو طريق تشخيص ظهور الكلام وتعيين دلالته، ما لم يعلم أنهم مخطئون في هذا. طيب، هذا طريق، وهذا الطريق له شروط، ومن شروطه رعاية القرائن العقلية والمعنوية واللفظية والتأمل فيها والتدبر في أثارها على الدلالة. إذا كان الأمر كذلك، وهذا ينبغي أن يلتفت له العرف، نعم كثير من أبناء العرف يغفلون عن القرائن المعنوية ولكنهم يلتفتون للقرائن اللفظية. فلنأتي إلى الآية الشريفة، هل يسعنا أن نقبل تفسيرهم لهذه الآيات الشريفة بأن جواب القسم إن سعيكم لشتى؟ ما معنى إن سعيكم لشتى؟ السعي هو مرحلة من السير أسرع من المشي وأبطأ من العدو، مثلا السيارة لها سرعات متعددة، نحن إذا أردنا أن نحسب المشي مثلا سرعة المشي 5 إلى 6 كيلو في الساعة المشي الطبيعي، والعدو 15 مثلا 20 لنقل 20 كيلومتر في الساعة، السعي هو 8 إلى 9 كيلومتر في الساعة بحسب الأرقام، لعل فهم هذا أيسر لكم. والسعي بين الصفا والمروة مثلا منه. طيب، السعي هنا في الآية الشريفة لا يقصد به المعنى الحقيقي، المعنى الحرفي، المعنى الأولي، بل المراد به الكناية عن الجد والمثابرة في كل عمل، في العمل الصالح وفي غيره أيضا، الجميع يسمى سعيا. والإنسان في حياته تجده، يعني باستثناء فريق نادر من الناس الذي يعني عنده سعة، في غالب الناس تجدهم يستعجلون في أمرهم، فإذا في كل أفعالهم أقصد، فإذا يوجد سعي من البشر، هذا السعي إما في العمل الصالح أو في غيره. إن سعيكم لشتى، شتى يعني متفاوت ومختلف. إن سعيكم لشتى، إذا أردنا أن نحمل هذه الجملة على المدلول الحقيقي لها، إن عملكم، مع ملاحظة أن السعي كناية، إن عملكم مختلف. هل اختلاف العمل بين الناس أمر يحتاج أن تنزل آية من السماء في تبيينه للناس؟ كل إنسان يعرف أن عمله يختلف عن عمل غيره. الأخوان التوأمان يعيشان في بيت واحد وهما يدركان أن عمل كل واحد منهما يختلف عن الآخر، فإذا إن سعيكم لشتى، هذا المعنى ليس بالمعنى الذي يحتاج إلى كل هذه الأقسام والليل والنهار، والله إن سعيكم لشتى. فكيف يكون هذا جواب القسم؟ إلا أن يؤول ولو بأن يحمل على معنى مجازي من باب مجاز الحذف. مثلا اسأل القرية واسأل القرية، يعني واسأل أهل القرية، توجد كلمة محذوفة. طيب فليدعو نادية، يعني فليدعو أهل النادي، النادي الجدار والمثلا الفرش، هذه لا تنصر، الذي ينصر هو أهل النادي. فليدعو نادية يعني فليدعو أهل النادي. فإذا توجد كلمة محذوفة، هذا مجاز الحذف. فلتكن الآية مثلا من مجاز الحذف، إن سعيكم لشتى، يعني إن عاقبة سعيكم لشتى. أنتم تدركون أن سعيكم مختلف ولكنكم تجهلون أن العاقبة تختلف أيضا. فتجد أن الرجل الحريص على العمل الصالح لا يفكر في أنه لو عمل غير ذلك لكانت العاقبة مختلفة، هو يفكر في يومه فقط. وجاءت الآية لتقول له إن عملك اليوم له غد، له عاقبة، إن كان عملك صالحا فالعاقبة خير، وإن كان غير ذلك فغير ذلك. فالآية جاءت لتتحدث عن أمر غيبي، والأمر الغيبي يحتاج إلى قسم بالنسبة لأناس لا يؤمنون بالغيب، أو لأناس يشكون في الغيب، أو يريدون أن يطمئنوا، أن تطمئن قلوبهم. فللقسم محل، بخلاف ما إذا حملت الآية على أن المراد الاختلاف في أعمالكم، فإن هذا أمر لا يحتاج إلى قسم. فهذا تأويل للآية، أن نجعل إن سعيكم لشتى جوابا للقسم، ولكن مع جعل الآية مجازا من المجاز المبني على الحذف. هذا واحد، هذا حل. والحل الآخر، وهو حل لا يستقيم مع نظرية النظم، وهذا الحل، ولذلك ذكرنا الحديث عن نظرية النظم، وهذا الحل أن نقول إن الآيات التي فيها قسم جوابها جاء في الوعد والوعيد، سعيكم شتى ولكن اعلموا أن من عمل صالحا فسوف يثاب، ومن أساء فسوف يعاقب. فإذا القسم جاء لكي يثبت إثباتا قاطعا أن العمل الصالح له ثواب، وأن الإساءة عليها عقاب. فكأن الآيات قالت والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى، إن من أعطى واتقى وصدق بالحسنى سنيسره. أنا أريد أن أغير النظم لكي تعرفوا الدلالة الآن، أنا لا أريد أن أراعي خصوصيات النظم، نظرية النظم تشترط شروطا أنا أريد أن أخرج عنها، لأني أريد أن أبين المعنى الذي لا ينبني على نظرية النظم. إذن القسم والليل والنهار والله من أعطى واتقى وصدق بالحسنى سنيسره لليسرى، ومن بخل واستغنى وكذب بالحسنى سنيسره للعسرى. فالآية جاءت لكي تبين الوعد لمن أعطى واتقى وصدق بالحسنى، وتبين الوعيد لمن كذب وبخل واستغنى. وهذا تفسير آخر، وهذا التفسير لا يراعي نظرية النظم. لا تقل لي إن جزاء الشرط يشترط فيه كذا وكذا، لأن هذا مبني على نظرية النظم. لماذا إذا كان الأمر كذلك، لماذا تتجاوز نظرية النظم في هذا التفسير؟ الجواب هو الذي ذكرناه في أول الأمر، أننا لو أردنا أن نراعي نظرية النظم من جهة، ولو أردنا أن نراعي الدلالة الحقيقية من جهة أخرى، وأن نقول إن حمل الكلام على المجاز خلاف الأصل، فلا يصار إليه. إذن إذا أردنا أن نحافظ على نظرية النظم، وأردنا أن نحافظ على المعنى الحقيقي، أن لا نرتكب التجوز، لا نقول إن سعيكم لشتى، يعني إن عاقبة سعيكم لشتى، عاقبة ليست موجودة في القرآن. إذا أردنا أن نحافظ على هذا سنصطدم بأن الآيات قد اشتملت على أقسام، وما جاءت إلا ببيان أمر ظاهر يعرفه كل أحد. هم عندهم يعني النحاة عندهم تعريف للكلام، يقولون الكلام هو اللفظ المفيد، ويقولون يخرج به مثل السماء فوقنا والأرض تحتنا، لأنه كلام ليس مفيدا. إذا أخرجت هذا عن الكلام، فإنك إذا قلت إن سعيكم لشتى هو الذي جاءت الآيات لبيانه، فأنت جعلت هذا الكلام مثل ذاك الكلام، مثل السماء فوقنا. والغريب أن جملة من المفسرين قد ذكروا هذا صريحا في تفسير الآية، قالوا إن الآية أثبتت، يعني اشتملت على أقسام، والليل والنهار، والله إن أعمالكم متفاوتة. وهل هذا أمر يحتاج إلى قسم؟ وهل هذا يحتاج إلى آية تنزل لبيانه؟ كل إنسان يعرف أن عمله يختلف عن عمل أخيه فضلا عن عمل غيره. فأما من أعطى واتقى، الآن الآية تبدأ في تقسيم الناس، بعد أن الآية، نحن الآية المراد السورة، السورة بعد أن بينت الأقسام وما خلق الذكر والأنثى، يعني والله بحسب تفسير السيد الطبرطبائي. طبعا هذه الآية يوجد عند غيرنا، لعله في صحيح البخاري، والذكر والأنثى. نعم، وهذا من تحريف القرآن عندهم، على أي حال هذا هم يجيبون عنه، لسنا نحن غير معنيين بهذا البحث. طيب، والذكر والأنثى عندهم. إن سعيكم لشتى، الآن أنتم متفاوتون. لو كانت الآية تريد أن تقول والله إن أعمالكم متفاوتة، هذا معنى الآية حسب ما فسره هذا الفريق من المفسرين، فأين موضع هذا التقسيم؟ فأما وأما، الطبيعي أن يكون إن أعمالكم متفاوتة، فمنكم محسن ومنكم مسيء، فمنكم من يعطي ومنكم من يبخل. ثم فأما وأما، يعني تبين حكم كل فريق. هم حيث إنهم فسروا بهذا التفسير فإنهم سيقولون إن هذا مضمر، إن سعيكم لشتى، يعني إن أعمالكم متفاوتة، فمنكم ومنكم، ثم بينت حكم كل فريق. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هنا وعد ووعيد، ترغيب وترهيب. لعل السيد أخذ ما عده غرضا للسورة وهو بين قوسين الإنذار، لعله أخذه من الترغيب والترهيب، لأن الترغيب والترهيب إنذار. وما يغني عنه ماله إذا تردى. نحن قرأنا هذه الآية مرتين في البداية، لماذا؟ لأننا أردنا أن نغير النبر. النبر من القرائن المؤثرة في دلالة الكلام، والنبر في القرآن الكريم يكاد يكون مفقودا. لعل بعض القراء المصريين يتحرى النبر المناسب، من القدماء، لا أعرف قراء محدثين، يعني من المعاصرين لا أعرف، من القدماء ربما يوجد من قرائهم من يتحرى النبر المناسب، ولكنه في حدود ضيقة. هذه الآية كيف نقرأها؟ وما يغني عنه ماله إذا تردى، يعني لا يغني عنه ماله إذا تردى، نفي، ما للنفي، كأن الآية قالت ولن يغني عنه ماله إذا تردى، هذا نبر. ونبر آخر، وما يغني عنه ماله إذا تردى، يعني هذا الذي يبخل ولا ينفق من أمواله، ما الذي ينفعه ماله؟ لماذا يبخل؟ ما الذي ينفعه ماله إذا تردى؟ وهذا السؤال، هذا النبر نبر سؤال، والسؤال ليس للاستعلام، فإن الله سبحانه علام الغيوب، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، فإذا السؤال إنكار، السؤال إنكار عليه، فيقال له إن مالك الذي تبخل به لن ينفعك إذا هلكت، وما يغني عنه ماله إذا تردى. إذن هذان معنيان، الكلمات التي بين بها هذان المعنيان واحدة لم تختلف، الجملة هي ذاتها، ما الذي اختلف؟ اختلفت النبرة فقط. طيب الآية القرآنية ما هو معناها؟ هل معناها الأول أم الآخر؟ الثاني، حسب النبر، حسب النبر. طيب ما هو النبر الصحيح؟ لم ينقل لنا هذا، شيء من القرآن الكريم لم ينقل لنا قرينة تؤثر على المعنى وعلى الدلالة ولم تصل إلينا. المفسرون تنقل شفاها، لأن هذه إنما تنقل كتابة بالتوصيف. في العصر الحديث توجد علامات، أنت الآن إذا أردت أن تراسل أحدا تضع علامة استفهام وبعدها علامة تعجب، هذا للسؤال الإنكاري، يضعون علامة استفهام ثم علامة تعجب بعده. هذا اصطلاح، هذا اصطلاح حادث. وأما إذا كانت الجملة للنفي وكلمة ما نافية، فإن مصطلح الكتابة أن توضع نقطة. إذن هذا نبر يوجد ما يدل عليه بحسب قواعد التحرير الحديثة، ولكن هذه القواعد لم تكن مرعية في الزمان السابق، والقرآن الكريم لم تدون فيه هذه القواعد، لم تراعى في خط القرآن الكريم هذه القواعد. لا تجد علامة استفهام. يوجد أسئلة في القرآن الكريم ليس بعدها علامة استفهام، وتوجد أيضا جمل للتعجب وليس بعدها علامة تعجب. هذه مصطلحات تحريرية، قواعد خط جديدة لم تكن موجودة في زمان كتابة القرآن. إذن هذه فوقدت في التحرير. وأما في اللفظ فلأجل أن تعليم القرآن الكريم وإن كان شفاها، وكثير من غير المبصرين يحفظون القرآن الكريم بل ويعلمون القرآن الكريم، من قراء القرآن الكريم أناس كانوا مكفوفي البصر، فالقرآن الكريم منقول نقلا شفهيا. ولكن النقل الشفهي للقرآن الكريم غير ملتزم بالنبر المناسب عادة. اسمعوا لتلاوة القرآن الكريم، تجدونها كلها بنبرة واحدة، تون، تقولون تون، تون واحد، نبرة واحدة، مع أن المعاني تحتاج إلى نبرات مختلفة لتأديتها. أنا أضرب مثالا، أنت عندما تقول لصديقك، تقول له أخوك رجل، يفرح أم يغضب؟ يفرح. لماذا؟ لأنه فهم من نبرتك أنك تريد التقرير، أخوك رجل. ولكن لو قلت أخوك رجل، يفرح يغضب. الكلمتان اللتان استعملتهما واحدة، لم تتغيرا. لو أنك كتبت الجملتين لم تجد فرقا، ولكن النبرة هي التي غيرت الدلالة. طيب أين النبرة في نقل القرآن الكريم؟ لم تنقل لنا. القرآن الكريم نقل بنبرة واحدة غالبا. يعني يوجد اجتهاد من قلنا بعض المصريين قبل مثلا 60-70 سنة، وهذا اجتهاد في حدود، ليس في كل القرآن الكريم، في حدود في بعض الآيات التي تنبهوا لاختلاف المعنى، لاختلاف معناها باختلاف النبر. وبعض الآيات لم يتنبهوا، واستمعوا لهذه الآية في قراءتهم، فإنكم تجدونهم يقرؤون هذه الآية بنبر التقرير لا بنبر الإنكار. ونحن قرأناها بالقراءتين، وها هنا فرع فقهي، وهو أنه إذا أردت أن تقرأ القرآن فكيف تقرأها؟ بأي نبر؟ لأن النبر مؤثر في الصلاة وفي غير الصلاة. القرآن قرآن، عبادة توقيفية يجب أن تراعي فيه الوارد.
التوسع
من أين أن أنهما مرادتان؟ الله أذنا. محتملان شيء وهما مرادان شيء آخر. طيب، إن علينا للهدى. إن علينا، على تفيد الضدية، أن ضدنا مثلا، بتعبير أيضا فيه تسامح، وإنما أريد أن أوصل المعنى، وهذا من المزالق. نحن ملزمون هذا التفسير أيضا فيه تسامح، ولكن لكي نوصل الفكرة لابد أن يعني نضطر أحيانا للتسامح. نحن ملزمون بالهدى. نحن ملزمون، الإلزام له منشأان. المنشأ الأول أن يكون الإلزام من جهة لها السيادة عليك. مثلا تقول ألزمني والدي بكذا، لأن الوالد له سيادة على الولد. تقول القانون يلزمني بكذا، لأن القانون له سيادة. الشرع ألزمنا بكذا، لأن الشارع له سيادة. وهذا النوع من الإلزام لا يتصور في حق الله تعالى، لأن الله سبحانه هو القاهر فوق عباده، ولا سلطان فوق سلطانه، فهذا النوع من الإلزام لا محل له. والنوع الآخر من الإلزام، الإلزام الذي يقتضيه صفة الفاعل، تقتضيه صفة الفاعل. فلو سألت مثلا حاتما، لماذا قدمت كل هذا الطعام لضيفك؟ يقول أنا ملزم بذلك، لا يوجد أحد يجبرني، ولكن صفتي كرامي يجبرني. التعبير بالإجبار تعبير مجازي، المقصود إن صفتي تحتم تحقق هذا الأثر، صدور هذا الفعل عني. هذا الاقتضاء، اقتضاء الصفة لصدور هذا الفعل على وجه الحتمية، لا على وجه الإجبار والسيادة، بل على وجه الحتمية. من هذا الوجه جاء التعبير باللزوم. والتعبير هنا إن علينا للهدى من هذا النوع من اللزوم، يعني إن حكمة الله تحتم أن يهدي الله العباد، تجعل تحقق هذا الفعل، صدور هذا الفعل عنه تبارك وتعالى، يعني الهداية، أمرا حتميا. إن الله سيهدي العباد. لماذا يهديهم؟ لماذا س؟ هذه اللزوم. لماذا س يهدي العباد؟ الجواب: لأنه حكيم، لأنه عليم، لأنه غني، لأنه رحيم. توجد صفات تحتم تحقق هذا الفعل وصدور هذا الفعل عنه تبارك وتعالى. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. إن علينا للهدى، ما صلتها بما قبلها؟ ما قبلها فيه بيان الوعد والوعيد، فيه بيان الترغيب والترهيب، فيه بيان عاقبة الإنفاق وعاقبة البخل. إن علينا للهدى، ما صلة هذا بذاك؟ الجواب: يمكن أن تستشف صلة بينهما، وهي وصف هذا البيان. الوعد والوعيد هدى. ما هذا الهدى؟ السيد الطباطبائي رحمه الله عنده بعض الآراء التي تشبث بها بشدة في تفسير الميزان، هو معجب بها ومسرور بها، يقال في مصطلح العلماء يتبجح، يعني يفرح، مسرور بهذه الأفكار، وهي أفكار من الناحية العلمية أفكار نفيسة ذات قيمة عالية، نوافق السيد فيها أو نخالفه فيها هذا أمر آخر، ولكنها آراء توصل إليها بتعمق وبفكر دقيق، فهي تستحق التقدير العلمي. منها هذا: الهداية. تكلم السيد عن الهداية في تفسير الميزان في مواضع متعددة، تكاد لا تجد جزءا من أجزاء الميزان العشرين إلا وجدت حديثا عن أنواع الهداية بحسب تحليله وتفسيره، أو أكثر من حديث. السيد يرى أن الهداية منها هداية تكوينية ومنها تشريعية. الهداية التكوينية والهداية التكوينية والهداية التكوينية عنده قسمان: هداية إراءة وهداية إيصال. الهداية التكوينية الأولى هداية الإراءة، مثل أن يأتيك سائق للطلاب الروضة مثلا ويسألك، يقول: أنا ضللت الروضة التي أوصل الطلاب إليها، اسمها مثلا روضة كذا أو مدرسة كذا، ما هو الطريق إليها؟ فتقول له: طريق الروضة هو أن تسلك هذا الطريق إلى امتداد كذا متر، ثم تنعطف يمينا ثم يسارا ثم وهكذا إلى أن تصله، يعني إلى أن تصف له ما يوصله إلى روضة الأطفال، ثم يذهب هو وحده. هذه هداية تكوينية بإراءة الطريق، أنت لم تذهب معه. هذا هو النوع الأول. النوع الثاني وهو الهداية التكوينية الإيصالية، مثل هداية سائق الطلاب، طلاب الروضة راكبون في الباص، سائق الباص يذهب بهم إلى الروضة، هذا هدى الطلاب إلى الروضة، وهدايته لهم هداية تكوينية ولكنها هداية إيصال، جاء بهم وأوصلهم إلى الروضة، هذا أيضا هدى. هذا النوعان من الهداية وهما من الهداية التكوينية. وثم هداية تشريعية، والهداية التشريعية ليس فيها بيان طريق وليس فيها أخذ المستطرق وإيصاله إلى المقصد، بل فيها أمر ونهي: افعل ولا تفعل، إن استجاب فقد اهتدى، وإن عصى فقد ضل وضاع. الهداية هنا: إن علينا للهدى. ما هو المراد بها؟ الهداية التشريعية أم الهداية التكوينية؟ وإذا كانت الهداية التكوينية فهل المراد بها هداية الإراءة أو إرادة أم هداية الإيصال؟ هو رحمه الله اختار أن المراد الهداية التكوينية، وأن المقصود بها هداية الإراءة. ثم إنه فسر ما يهدى إليه العبد: إن علينا للهدى. يهدى إلى أي شيء؟ فقال: يهدى المعطي للحياة السعيدة، ويهدى من يبخل للحياة المؤلمة في الدنيا أو في الآخرة. وإن لنا للآخرة والأولى، إن لنا للآخرة والأولى. الآخرة قدمت على الأولى، لماذا؟ عندهم جواب حاضر، وهو رعاية الفاصلة أو السجعة. لو قال: وإن لنا للأولى والآخرة، لاختلفت الحروف التي في أواخر الآيات. فإذا رعاية لتشابه الحرف الأخير من الآيات ولكي تنتظم الفواصل، قدم الآخرة على الأولى. ومن ذلك ما يتكرر في البلاغة: قدم الآخرة لأنها أشرف. ولعل هذا صحيح، يعني نحن لا ننكر على البلاغيين أن هذا مما يتكرر عندهم، هذا ليس دليلا على أنه باطل، وإنما هذا أمر يعني تكرر قرعه لأسماعكم. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. فأنذرتكم نارا تلظى، تلظى يعني تتلظى، مخففة. الإنذار هو التخويف، أخوفكم من نار تتلظى. لا يصلاها إلا الأشقى. لماذا لا يصلاها إلا الأشقى؟ أين وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضيا. كيف لا يصلها إلا الأشقى؟ قال: الجواب في يصلها. تلك الآية لم تقل وإن منكم إلا يصلها، فإذا تلك تقول يردها واردها، وهذه تقول يصلها. ما الفرق بين الورود والصلي؟ قال: الصلي فيه خلود. لماذا؟ من أين جاء هذا؟ لم يبين وجه ذلك. ما وجه دلالة الصلي على الخلود؟ لأن الصلي يحتاج إلى وقت، هذا في نار الدنيا ربما تقع الحديدة في النار وتخرجها بسرعة فلا تذوب، ولكن إذا تركتها مدة طويلة تذوب، هذا في نار الدنيا. ولكن تلك النار لا تحتاج إلى أن يمكث ويخلد حتى يصل. فمن أين جاء بهذا؟ قال: الأشقى هو الكافر. لماذا؟ قال: لأن الأشقى فسر في الآية التي تليها: لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. فإذا الأشقى هو الذي كذب، فالمراد بالأشقى ليس الفرد الأشقى، وإنما المراد به الصنف الأشقى. الآية لا تتكلم عن فرد واحد. واستشهد لذلك باستشهاد لطيف، لا يصلاها إلا الأشقى، يعني إلا الصنف الأشقى. من هو الصنف الأشقى؟ الكافر الذي كذب وتولى. أما المؤمن الذي يعمل شيئا يستوجب النار فإنه ليس من الأشقى، ليس من هذا الصنف، فهو لا يصلى النار. في بعض الروايات وإن من شيعتنا لمن يعذب بالنار 300,000 سنة، 300,000 سنة، ونار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة لا تكفي أن تصلي، يكفي أن تصلي حتى الاقتراب منها. ببالي أن الرواية التي فيها عروج رسول الله صلى الله عليه وآله أنه عندما عرج به رأى النار وأنه ما رؤي ضاحكا بعدها قط حتى لحق بالرفيق الأعلى، وهو صلى الله عليه وآله من هو؟ ليس فقط هو الذي يأمن النار، ليس هذا وحسب، بل هو الذي يؤمن منها، هو ليس هو الناجي من النار بل هو المنجي من النار، ومع ذلك ما رؤي ضاحكا بعدها قط. إلى أي حد نحن نعيش في غفلة؟ إذا كان هذا هو حال النار، فإذا 300,000 سنة، فلنقل 1,000 سنة، فلنقل يوما تكفي أن يصلي. فإذا هذا تفسير للصلي، قال والمراد بصلي النار اتباعها ولزومها، فيفيد معنى الخلود، وهو مما قضى به الله في حق الكافر، يعني الخلود إنما هو خاص بالكفار. وسيجنبها الأتقى، الأتقى يعني الصنف الأتقى. من هو الصنف الأتقى؟ هو المؤمن. سيجنبها يعني سيبعد عنها، وهنا نحتاج إلى بيان، وهو أن الأتقى إذا فسرنا الأشقى ليس بالفرد الأشقى بل بالصنف الأشقى، وقلنا المراد بالصنف الأشقى هو الكافر، والأتقى أيضا هو الصنف الأتقى، والمراد بالصنف الأتقى هو المؤمن. والآية والسورة بيّنت أن هذا الصنف سيجنب النار، لكن بعض الروايات فيها أن بعض المؤمنين يدخل النار ويعذب بالنار، فلا بد أن نتصرف في الأتقى الذي فسرناه بالصنف المؤمن، فلا بد أن نقول إنه ليس المؤمن بل أيضا دائرة من الدائرة الكبيرة المؤمن، هو قسم خاص من المؤمن، صنف من المؤمنين، وسيجنبها الأتقى، يعني وسيجنبها صنف من المؤمنين. وبهذا تكون السورة قد ذكرت فريقين دائرتين، الكافر وهذا سيصل النار، وقسم من المؤمنين وهذا سيجنب النار. طيب بقي القسم الآخر من المؤمنين، ما هو حكمه، ما هو حاله؟ سكتت السورة عن بيان حكمه. طبعا يوجد قسم رابع ذكر في القرآن الكريم وهو المرجون لأمر الله، أولئك قسم رابع. نحن الآن نريد أن نذكر فقط قسما واحدا وهو المؤمن غير الأتقى، غير هذا الصنف. لماذا سكتت عنه السورة؟ لحكمة. وما لأحد عنده من نعمة، من هو الأتقى؟ طيب الأتقى قال السورة قالت الذي يؤتي ماله يتزكى. كيف فسر السيد الأتقى بهذا التفسير الذي جاء في الآية؟ قال صفة للأتقى الذي يعطي وينفق ماله، يطلب بذلك أن ينمو نماء صالحا. والمراد بالأتقى من هو أتقى من غيره ممن يتقي المخاطر، فهناك من يتقي ضيعة النفوس كالموت والقتل، ومن يتقي فساد الأموال، ومن يتقي العدم والفقر فيمسك عن بذل المال وهكذا، ومنهم من يتقي الله فيبذل المال. وأتقى هؤلاء الطوائف من يتقي الله فيبذل المال لوجهه، وإن شئت فقل من يتقي خسران الآخرة فيتزكى بالإعطاء. فالآية عامة بحسب مدلولها غير خاصة، ويدل عليه توصيف الأتقى بالذي يؤتي ماله يتزكى، وهو وصف عام، وكذلك ما وكذا ما يتلوه. الذي يؤتي ماله يتزكى، هذا قلنا قسم خاص من المؤمنين، ليس كل مؤمن يؤتي ماله يتزكى. من المؤمنين من لا يؤتي ماله يتزكى، فهذا خارج عن هذا الوصف. هل يأتي هنا حديث القسمة قاطعة للشركة؟ فإن السورة جعلت الناس فريقين، إن سعيكم لشتى، كأنها قالت أيها الناس أنتم فريقان، منكم من يعطي ومنكم من يبخل. وإذا كان الناس كذلك فمنكم الأشقى ومنكم الأتقى. إذا كان الأمر كذلك نستمر في التقسيم، فإذا لا يوجد قسم ثالث. فكيف قلت إن السورة قد ذكرت قسمين وتركت قسما ثالثا وهو المؤمن الذي لا يعطي ماله يتزكى؟ هو لم يصرح بهذا، ولكن نحن استخرجنا منه هذا، يعني نسنده إليه، لأنه فسر الأتقى بهذا. والحال أن الذي يؤتي ماله يتزكى ليس مقابلا للأشقى الذي كذب وتولى. قال وما لأحد عنده من نعمة تجزى، أي ليس لأحد عنده من نعمة تجزى تلك النعمة بما يؤتيه من المال وتكافأ، أي لا يعطي المال جزاء وردا لجميل، أن لأحد فضل عليه فهو يرد الجميل فيعطي المال لذلك، وإنما يعطي المال ابتغاء وجه ربه الأعلى. قال إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، هذا استثناء منقطع، لأن ابتغاء وجه الله ليس داخلا موضوعا في النعمة التي تجزى، ليس لأحد عنده من نعمة تجزى، يعني ليس لأحد من الناس، ليس لأحد ممن يعطيهم عليه من نعمة تجزى إلا ابتغاء، إذن هذا غير ذاك، ليس داخلا فيه. مثل أن تقول ما جاء الطلاب إلا أستاذهم، لأنك تريد أن تستثني من هو أعلى أفضل، حتى تكون النحاة يذكرون مثالا آخر، وهذا مثل ضرب زيد عمرا في الفعل والفاعل. في الاستثناء المنقطع يقولون ما جاء القوم، هذا الاستثناء المنقطع عندهم. السيد الخوئي رحمه الله يقول هذا الاستثناء المنقطع ليس له أصل، باطل، مستهجن، يعد من الأغلاط. فلو أن رجلا قال ما جاء العلماء إلا البطيخ، لعد هذا كلاما مستهجنا، كيف يصح لا ما جاء العلماء إلا البطيخ؟ فالاستثناء دائما استثناء متصل، ولكن الاستثناء المتصل قد يكون بوجه يدخل المستثنى في المستثنى منه دخولا صريحا ويكون منه حقيقة، وقد يكون من توابعه. أما أن تقول ما جاء العلماء إلا البطيخ فهذا كلام سخيف لا يصح، يعني. وهذا الذي قاله السيد الخوئي موجود في كلام العلماء العربية القدماء، هم تنبهوا لهذا، ولكن في الكتب الدراسية التي تدرس يعني في الجامعات أو في الحوزات لا يوجد تصريح بهذا، ومن ثم اعترض عليهم السيد الخوئي بأن هذا من الكلام المستهجن عرفا غير المقبول. ولكن المتقدمون من النحاة صرحوا أن الاستثناء المنقطع يشترط فيه نحو من الصلة بين ما يستثنى وما يستثنى منه بأن يكون من توابعه. مثلا المثال المشهور جاء القوم ما جاء القوم إلا، هذا يقولون لأن هذه الدابة من توابع القوم، لأن الناس كانوا ما كانوا يأتون على أرجلهم، كانوا يركبون على هذه الدواب فيأتون بها، فمن ثم يعد من توابعهم. وكذا لو قال ما جاء العلماء إلا ولدهم مثلا أو أولادهم، فإن الأولاد من توابع، بخلاف ما جاء العلماء إلا البطيخ، فإن البطيخ ليس من توابع العلماء، فلا يصح استثناؤه حتى بنحو الاستثناء المنقطع، حتى عند علماء النحو الذين يثبتون الاستثناء المنقطع. فكلام السيد الخوئي صحيح، ولكنه لا يصح أن يعترض به على الاستثناء المنقطع، يقال له هذا الشرط الذي ذكرته أنت صحيح وعلماء النحو متنبهون له. غاية ما في الباب أن هذه الكتب الدارجة التي تدرس في الجامعات وفي الحوزات ليس فيها هذا الشرط، شرطك صحيح. هذا فيه كلام. طيب، إذن هذه الآية فيها استثناء منقطع، لأن ابتغاء وجه الله ليس من النعمة التي تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وللحديث الصلاة، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.
الخنا. الهداية التي ذكرتها من ابتكارات السيد يظهر من كلامكم أن يوجد ما أنكم لا توافقونها، هل يوجد من الآيات ما يخالف هذا الابتكار؟
هذا بحث طويل يحتاج إلى أن نفتح هذا البحث بنحو موسع، والبناء هذه السنة إن شاء الله على أن يسير البحث بنحو أسرع، ثم بعد ذلك لعلنا نقف مثلا وقفة طويلة مع هذا البحث في مناسبة إن شاء الله.
وما يغني عنه ماله إذا تردى، ما يمكن رفع اليد عن النبرة والحاجة للنبرة، بس يعني حتى في الروايات نحتاج لها.
نعم، حتى في الكلام، حتى في الوصية، في كل شيء.
لكن مثلا
في كل كلام وصل إلينا محررة بالتحرير بالكتابة نحتاج إليه. هذه مشكلة تواجه الموروث، تواجه التراث. ينبغي أن نبحث عن القرائن التي تهدينا إلى معرفة النبر المناسب. طبعا في الروايات الأمر أهون. لماذا؟ لأن الراوي أحيانا يضع كلمة تنبه على النبر المناسب. مثلا أفرض الرواية التي في صحيح البخاري، مثلا أن رجلا من اليهود جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقال إن ربنا يوم القيامة يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال على إصبع، يعني الجبال ليست من الأراضين، والجبال على إصبع والأشجار على إصبع، الأشجار أيضا ليست من الأراضين. وماذا إذا استخرجتم الرواية؟ ثم يقول أنا الملك، أنا الملك. لا، تلك رواية أخرى. أنا الملك، أنا الملك. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله، هذه فتبسم لعلها ليست في صحيح البخاري، في صحيح مسلم. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله تصديقا، كذا تصديقا له. هذا يدخل، يعني هذا من الأمور التي لا يوجد لفظ، هي أخفى من النبر. التبسم رضا أو سخرية، نوع التبسم أخفى من النبر. النبر على الأقل شيء تسمعه، أما سبب التبسم فليس شيئا تسمعه، ومع ذلك فإنه قد ينقل في الروايات. وكذلك إذا قيل فاحمر وجهه صلى الله عليه وآله غضبا، هذا أيضا شيء أخفى من النبر ومع ذلك ينقل. إذن في الروايات الأمر أهون، لكن هذا أمر نسبي، هو أهون من جهة أنه أن الروايات تنقل بالمعنى بخلاف القرآن، فإنه ينقل بلفظه، لا ليس لأحد أن يضيف كلمة أو ينقص كلمة في القرآن الكريم، فهو ينقل بلفظه. ففي نقل الروايات فسحة أكثر من نقل القرآن الكريم، هذا من جهة. ولكن الروايات أكثر، الروايات مثلا صحيح البخاري كم رواية؟ أكثر من 2000 رواية. صحيح مسلم كذلك. مثلا عندنا الكافي 16,000 رواية، فأعداد الروايات أكثر من أعداد الآيات الشريفة. فلذلك الحاجة فيه في الروايات من هذا الوجه أكثر، فيوجد تناسب. على أي حال، مسألة الحاجة للنبر في نقل التراث مسألة جادة، والعالم يحتاج إلى التعمق لدراسة النبر المناسب لفهم الدلالة الصحيحة.
هل يوجد من العلماء من بحث؟
لابد أن، على أي حال العلم في طور التطوير والإضافة، ويقال كم ترك الأول للآخر. لا يوجد، يعني لا توجد آية تقول لقد ختم العلم ولا يصح أن يضاف إليه شيء.
طيب نعود
عند غيرنا باب الاجتهاد أغلق، أما عندنا فلا يزال باب الاجتهاد مفتوح والدراسات مجالها مفتوح.
طيب نعود للآية وما يغني عنه ماله، بالإنكار أو بالتقرير، يعني ما يمكن الجمع أو الإرادة بالمعنيين من جهة قاعدة الجاري مثلا، أو من جهة
كيف تجمع بين جملة خبرية وجملة إنشائية. أولا
يعني
هل يعقل الجمع بين، أول سؤال ينبغي لك أن تطرحه على نفسك، تقول أيعقل الجمع بين الإنشاء والإخبار؟ هذا يحتاج إلى استعمال الكلام في معنيين. صاحب الكفاية يقول ولا يجوز استعمال اللفظ في معنيين إلا أن يكون اللافظ أحول العينين. لأن النظر إلى الكلام، هو يرى هكذا، يقول النظر إلى الكلام يعني جعل الكلام قالبا للمعنى، فينظر إلى المعنى من خلال الكلام. مثل المرآة، أنت تنظر إلى نفسك في المرآة، تنظر إلى المرآة ولكنك لا تنظر، لا تدقق في المرآة، تنظر إلى نفسك. فإذا كانت الصورة تملأ المرآة، فهل يعقل أن تنظر إلى صورة أخرى تملأ المرآة غير صورتك؟
لا.
يعني مثل أن تقرب وجهك من الكاميرا مثلا، بحيث تمتلأ الصورة بوجهك، هل يعقل أن تصور الكاميرا صورة غير وجهك؟ هكذا يرى صاحب الكفاية. طبعا السيد الرفوعي يخالفه، يقول الحكاية اللفظ عن المعنى ليست من جهة المرآتية بل من جهة العلامية، والشيء يعقل أن يكون علامة على شيئين. يقول ومثال ذلك، ما لو قلت لولدي مثلا أو لعيالي إذا رفعت العمامة فتحضرون لي الماء للوضوء مثلا وشيئا من الطعام لأكله مثلا، فيجعل علامة واحدة علامة لشيئين، ولا يلزم أن يكون المتكلم أحول العينين.
لا، المراد أنه هل المعنيين مرادين؟
إذا عالجت أصل
إذا كان مستقيمين
تعقل المعنيين. إرادة معنيين من كلام واحد، يعقل أن تستعمل الجملة في الإخبار وفي الإنشاء معا. إذا تعقلت هذا يأتي الحديث إلى الظهور، هذا أمر معقول، يبقى الكلام. هل لهذه الجملة ظهور في المعنيين؟ السيد الخوي الذي قال يجوز عند العقل استعمال اللفظ الواحد في معنيين، قال هذا مخالف للظاهر جدا. فإذا لا تكفيه قرينة، بل يحتاج إلى قرينة قوية. لا تكفي مجرد القرينة لحمل الكلام على معنيين، بل لابد من قرينة قوية، لأن هذا مخالف للظاهر جدا.
عفوا، والتطبيق يعني ما يمكن نقول إما بالتقرير أو بالإنكار، واحد منهم.
نعم، أو تقول قامت قرينة قوية على إرادة الجمع.
وسبعين باطن.
لا، هذا حديث آخر. نحن الآن نتكلم عن ظاهر الآية، ما هو المراد بظاهر الآية، أما البواطن فليس حديثنا عنها. البواطن لأهل الباطن.
وسبعين ظاهر؟
لا، سبعين ظاهر من أين؟ سبعين باطن، أما الظاهر فواحد. كيف يكون للكلام سبعين ظاهر؟ لا يكون للكلام إلا ظاهر واحد.
طبعا يجرنا الحديث إلى القراءات أيضا،
هذا حديث آخر. الآن نحن مع هذا اللفظ، هذا اللفظ الذي ليس له إلا قراءة واحدة، وما يغني عنه ماله إذا تردى. هذه الكلمات، نعم، في هذه الآية ما هي القراءة الثانية والثالثة والرابعة؟
أنا ما أدري طبعا إذا فيه قراءات أو لا.
ها، تعدد الفهم، تعدد القراءة بالمصطلح الجديد،
بالمصطلح الحديث مثلا، هذا يقصد
يعني الآخر. تعدد الفهم،
أنا أقصد القراءات التي أقرها العلماء بجواز التعبد بسبع قراءات، بعضهم أوصلها إلى
غير
غير اللي يقصد، بعضهم إلى عشر، بعضهم إلى ستين قراءة.
الذي تقولونه تعدد القراءات لا يعني أن كل آية من آيات القرآن الكريم لها قراءات متعددة، لا، لم يلتزم صحيح. أحد بهذا. طيب، وأما القراءات بمعنى الفهم فذاك أيضا كل صاحب كل قراءة يقول المعنى الذي يظهر من الآية هو هذا المعنى، وهذا نظير اختلاف العلماء في الاستظهار، كل واحد يقول هذا هو الظاهر من الآية. مثلا عالم يقول الآية ظاهرها الإنكار، عالم آخر يقول الآية ظاهرها التقرير، تقرير النفي، يعني إن ما له لن يغنيه. المعنى الواقعي إما هذا أو ذاك، ما هو أيهما؟ الله العالم. لم ينقل، يعني لو كان النبر قد نقل إلينا لكنا علمنا، ولكن لأن النبر لم ينقل نقول يحتمل أن يكون نبر الآية بهذا وأن يكون نبرها بذاك، وكل واحد من النبرين يؤثر على الدلالة. ما هو النبر المناسب للآية؟ الله العالم، لم ينقل لنا، هذا مسؤولية الناقلين. والحمد لله رب العالمين.
تقبل الله أعمالكم وقضى حوائجكم. فيما يتعلق بالنبر، بما أن كثير في الآيات، هل نقل شيء منه؟ بمعنى لو كان له هذا المسيس، وهو له مسيس يعني، لكان ينبغي أن ينقل له بعض نبر عن أو روايات عن أهل البيت في بعض أنحاء النبر للآيات المعينة، فهل ورد شيء بعض السور والآيات عن أهل البيت عليهم السلام أن أهل البيت كانوا يقعون بهذا النبر؟
نعم.
أو أنهم قد وجهوا أن هذه تقى بهذا النبر؟ أحسنتم، لا تصن من دعاكم.
الله يحفظكم. هل المسألة كبيرة، هل قام المسلمون بواجبهم تجاه ما هو أعظم أثرا من النبر في مثل هذه الآية؟ مثلا الآيات القرآنية التي فيها أحكام عملية للمسلمين، هل نقل المسلمون عن رسول الله صلى الله عليه وآله، هل نقل الشيعة عن الأئمة المعصومين عليهم السلام تفسير هذه الآيات؟ هذه آيات أحكام، أحكام عملية، يعني أقصد 500 آية، أو يعني تزيد وتنقص على اختلاف العلماء، 500 آية في القرآن الكريم، هذه آيات لا محيص لك عن معرفة ما تتضمنه من أحكام، إذا كانت الأحكام طبعا لها مساس بما تبتلى به، لأن الذي يجب معرفته من الأحكام الفرعية الفقهية هو ما تبتلى به، أحكام العمل الذي تبتلى به. هل نقل المسلمون تفسير هذه الآيات عن المعصومين، سواء كان المسلمين أقصد الشيعة أو السنة؟ لم ينقلوا. الآن افتح أي كتاب من كتب تفسير آيات الأحكام، فقه القرآن أو آيات الأحكام عند الشيعة والسنة، هل تجد تفسيرا لهذه الآيات منقولا عن المعصومين؟ لا، لا تجد هذا. ربما تجد في بعض الآيات، مثلا أوفوا بالعقود، جاء عندنا عن عبد الله بن سينان رحمه الله بسند صحيح عن الصادق عليه السلام، أوفوا بالعقود أي العهود. هذه آية، صحيح هذه الآية فيها ربما نصف المعاملات، نصف أحكام المعاملات تبنى على هذه الآية، لكن ليست هذه هي الآية الوحيدة التي ترتبط بالأحكام الفقهية، توجد آيات كثيرة لم ينقل تفسيرها عن المعصومين. السنة لم ينقلوا تفسير كل آيات الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن المسلمون الجيل الأول لم ينقل لنا كل ما يجب نقله، نحن أمام التراث الذي وصل، يجب علينا أن نتدبر شؤوننا، لا نتوقع حدوث معجزة لنقل شيء لم ينقل. هذا هو التراث الذي وصل إلينا، يجب علينا أن نبذل جهدنا وأن نبحث عما يعذرنا أمام الله سبحانه وتعالى، يعني أن نبذل قصارى جهدنا في دراسة التراث الذي وصل إلينا. أما أنه كان ينبغي أن يصل إلينا أكثر من هذا التراث، نعم صحيح كان ينبغي أن يصل إلينا ولكنه لم يصل. من هو المقصر؟ لا نريد أن نحمل أحدا المسؤولية عن ذلك، نحن نعرف جزءا كبيرا من المسؤولية، نعرف من هو المسؤول، يعني من الذي يتحملها، ولكننا في البحث عن العذر، عن عذرنا أمام الله سبحانه، يلزمنا أن نبحث عن المعذر، يلزمنا أن نجتهد وأن نبذل قصارى جهدنا لمعرفة الوظيفة الشرعية مع هذه المشاكل الموجودة عندنا. واحدة من المشاكل دخول ثقافات أخرى على المجتمع العربي أثرت على فهمنا للغة العربية الفصيحة، هذا واحد من المشاكل. نحن ليس بيدنا أن نغير الظروف التي نعيش فيها، علينا أن نتكيف مع هذه الظروف، أن نسعى للخروج عن عهدة التكاليف الإلزامية في هذه الظروف، والحمد لله.